السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الأول من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة لمؤلفها العلمي الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وأقول أيها الأحبة بين يدي هذا المجلس مذكرا نفسي وإياكم بضرورة إخلاص النية لله جل وعلا في طلبنا للعلم، فنقول إن الأعمال لا يقبلها الله جل وعلا إن لم تكن خالصة لوجهه الكريم، وإن الأعمال لن تقبل عند الله جل وعلا إن لم تكن على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأعمال التي ينبغي أن يراعي فيها المؤمن على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص، من أعظم الأعمال طلب العلم، فإن طلب العلم أيها الأحبة من الأعمال التي لا تقبل الشركة أبدا، لا يليق بالمسلم وبالمؤمن وبطالب العلم أن تكون نيته في طلبه للعلم ليست خالصة لله جل وعلا، فيبتغي بهذا العلم شيئاً من متاع الدنيا الزائل، كأن يبتغي مالاً، أو أن يبتغي رفعة، أو أن يبتغي أن يشار إليه بالبنان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة حذرنا أشد التحذير في أن فساد النية في طلب العلم يجعل صاحبه في منظر مخزٍ يوم القيامة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قبل الكفار وقبل عباد الوثن وقبل كل أحد طالب علم. طالب العلم من أول الناس الذي تسعر به النار يوم القيامة، ولكن أي طالب علم يا كرام؟ الذي يطلب العلم لا لوجه الله جل وعلا، وإنما يطلب العلم ليقال عالم، وليقال فلان طالب علم، فلان عنده علم، فلان كذا وكذا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وعد منهم رجل طالب علم تعلم القرآن وتعلم العلم، ولكنه يا كرام ليقال عالم، والله المستعان. ثم أقول أيها الأحبة إن من أعظم الثمرات ومن أعظم الدلائل التي بها يدرك طالب العلم أن طلبه للعلم خالص لله جل وعلا أن يورثه هذا العلم عملا، فإن العلم الذي يقربك من الله ويجعلك عبدا عاملا، هذا العلم الذي تتعلمه نرجو الله أن يكون خالصا لوجهه. أما الذي يتعلم أيها الأحبة ولا يعمل فهذا عبد ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الغالب اجلس حالك، في الغالب نيته ليست خالصة لله جل وعلا، لأن الذي يتعلم القرآن ويتعلم السنة ولا يرى عليه أثر تعلم القرآن والسنة انتقض عنده أصل عظيم من أصول العلم. وتذكرون لما ذكرنا تعريف العلم غير مرة في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، قلنا إن العلم هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله الذي يورث العبد خشية لله جل وعلا. معرفة الهدى وحدها ليست علما، فالذي يعرف الهدى يسمع أحكام الحلال والحرام هذا مقلد، فإن علم الدليل تجاوز عن مرحلة التقليد، فإن تعلم العلم وعرف أدلته لكنه لم يعمل بها هذا لا يسمى علم، لأن الله جل وعلا أيها الأحبة قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا بد أن يورثك العلم خشية لله جل وعلا. وقلت لكم هذا من دلائل الإخلاص ومن سماته ومن علاماته. ثم إني أقول أيها الأحبة إن أعظم أبواب العلم التي ينبغي أن ينفق الواحد منا فيها عمره ووقته وماله وصحته وعافيته العلم بالله جل وعلا. فالعلم الذي يتكلم عن رب العزة والجلال هذا أيها الأحبة من أعظم أنواع العلوم التي ينبغي أن نقبل عليها وأن نجتهد في طلبها وفي تحصيلها. لذا قالوا قديما أيها الكرام شرف العلم من شرف المعلوم، كلما كان المعلوم الشيء الذي يدرس في هذا العلم شريفا وعاليا وعظيما فإن العلم يشرف به. فإن كان العلم متعلقا بالله متعلقا بأسماء الله جل وعلا وصفاته متعلقا لأبواب الإيمان هذا يا كرام من أعظم أنواع العلم وأبوابه. لذا أيها الأحبة ما سندرسه في هذه المجالس بحول الله وقوته سندرس متنا من المتون التي تتعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. سندرس متنا يا كرام في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا المتن نستطيع أن نقول هو المتن الثالث الذي نتدارسه في هذا المسجد المبارك، وإن كان تدارسنا للمتن الأول على قلة وفي مجلس خاص ثم تدارسنا المتن الثاني وهو الحائية. الأول كان لمية شيخ الإسلام والثاني حائية ابن أبي داود، ونحتاج بعد أن درسنا منظومة ابن أبي داود أيها الأحبة أن نتوسع في هذا العلم العظيم، في هذا العلم الذي به نجاتك بين يدي الله. هذا العلم علم العقيدة هو الذي ستسأل عنه في قبرك، وهو الذي يبصرك بخالقك بأسمائه وصفاته، هو الذي يا كرام إن وقع خلل فيه خرجت إما عن دائرة الإسلام بالكلية وإما عن دائرة أهل السنة والجماعة. الخطأ والزلل في العقيدة لا يغتفر، فإن من الأخطاء التي تقع في العقيدة أيها الأحبة تهدم التوحيد كالأخطاء المتعلقة بتوحيد الألوهية، فإنها توقع العبد في الشرك، والذي يشرك أيها الأحبة عبد حبط عمله ولن يغفر له ذنوبه وخطاياه يوم القيامة. وقد يكون الخطأ في الأبواب الأخرى كباب الأسماء والصفات، كباب أخبار الغيب ما تسمى بالمغيبات وغيرها، الخطأ فيها أيها الأحبة أيضا قد يوقع العبد في الكفر والعياذ بالله، وعلى أقل تقدير يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. ما سندرسه أيها الأحبة هي العقيدة التي ينبغي أن تعقد قلبك عليها، هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة سعيد بن المسيب، هي عقيدة الحسن البصري، هي عقيدة ابن شهاب الزهري، هي عقيدة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، هي عقيدة سلف هذه الأمة. هذه العقيدة أيها الأحبة التي في زماننا اليوم تحارب ليلا نهارا، يأتي الكفار فيقيمون مراكز للدراسات، أي دراسات؟ يدرسون حال الأمة الإسلامية، فتقدم هذه المراكز تقاريرها للساسة هناك ولأذنابهم هنا، فيلوحون ويشيرون ويعلنونها صريحة أنه يجب علينا القضاء على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلن تقوم للغرب قائمة. أقول ما دام أهل السنة والجماعة بخير، ولن تقوم للمسلمين قائمة ما دام منهج أهل السنة والجماعة ضائع. يريدون يا كرام أن يكون ديننا دين بدع ودين خرافات، دين لا وجود فيه لقال الله ولا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصون يا أبا بلال في تقاريرهم يجب عليكم أن تحاربوا هذا المنهج. منهج من؟ منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي جعل مصدر العقيدة هو كلام الله
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يدعمون بمليارات الدولارات المناهج أيها الأحبة التي تربي في المسلمين الخرافة، فتعلق قلوب المسلمين بالقبور وتجعلهم يغوصون في غياهب الشرك والبدع والضلال، وتجعل الجهاد ذروة سلام الإسلام مغيبا عن تاريخ المسلمين. والكفار لما أرادوا ذلك أيها الأحبة عمدوا إلى حصون، حصون حفظ الله بها هذا الدين، حصون وقلاع من قلاع الإسلام حفظ الله بها هذا الدين، مصداقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظ الله جل وعلا يا كرام لدينه، لكتابه، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يهيئ لهذه الأمة علماء يربطون الناس بالوحي المصفى الخالي من البدع والتشويش والتحريف وغير ذلك. منهم أيها الأحبة إمام جبل علم، هو ابن تيمية صاحب هذا المسن المبارك. هذا الرجل يا كرام كانت حياته وسيرته تجسيدا لمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلم والعمل، للجهاد بالقلم والبنان، وللجهاد بالسيف والسنان. رجل أيها الأحبة جعله الله على حصن من حصون أهل السنة والجماعة في زمن في القرن الثامن الهجري، توفي سنة 28 و700 للهجرة، لما كان المسلمون أيها الأحبة يغوصون في بحر من الظلمات والضلال، الحروب الصليبية والحملات، والمغول والتتار يصلون إلى عاصمة الخلافة ويقتلون الخليفة، والصليبيون يحتلون الأقصى. يهيئ الله هذا الرجل يدعو الأمة للعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الأصحاب، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يلاقي ما يلاقيه أي شخص يدعو إلى التوحيد وإلى السنة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كما أخبر ربنا وكما أخبر ورقة في الحديث الذي عند البخاري، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. حاربه الناس وعادوه، ولكن كتب الله له التوفيق، أعاد الناس أيها الأحبة للعقيدة الصحيحة. التي لا أريد منكم أن تحكموا على ابن تيمية من كلامي، كلامي هذا ألقوه من النافذة، اسمعوا كلامه في أعظم متن له ذكر فيه عقيدته التي يدين الله بها. كل كلامه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتصفح وينظر في هذا المتن إن كان منصفا ومحقا فإنه سيترحم على هذا العالم الذي كما قلت لكم أعاد للأمة مجدها وهيبتها، ربطها بالوحي، قطع تعلقها بالذين عبدوا من دون الله جل وعلا، وأعاد الناس من بدع وضلالات وخرافات إلى منهج مطهر نقي عن البدع والخرافات. وجاهد أيها الأحبة بسيفه، فجمع الناس ووحد صفوفهم، وكتب الله له التأييد والنصر، حتى قال القائل لا يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. الذي يبغض ابن تيمية هو أحد رجلين، إما أنه جاهل لا يدري عن ابن تيمية، وإما أنه يا كرام صاحب هوى لا يريد شخص ابن تيمية وإنما يريد دعوة ابن تيمية، التي اليوم يحاولون جاهدين إلصاق التطرف والإرهاب بهذا العلم الذي يا كرام أعظم من قارع الخوارج هو ابن تيمية، وأقوى من رد على الخوارج بين قوسين الإرهاب ابن تيمية. ولكن أيها الأحبة بمنهج صحيح كما سنقرأ وسنتعرف بحول الله وقوته، مثلي نكرة لا يعرف علما، والنكرة في العربية تقسيم المعرفة، ابن تيمية علم. لن أتحدث عن ترجمته ولا عن سيرته ولا عن فضائله، فهو علم لا يحتاج إلى مدح وثناء من عبد فقير لا يملك شيئا. لذا سنشرع أيها الأحبة في قراءة هذا المتن والتعليق عليه. وقبل ذلك أنبهكم يا طلبة العلم ويا معاشر الحاضرين إلى أن هذا المتن تميز بالوضوح، هو متن في عقيدة أهل السنة والجماعة، حشد فيه هذا العلم أدلة من القرآن الكريم 11 و100 آية و16 حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص. إذن هذا المتن العقيدة الواسطية ذكر فيه هذا الإمام عقيدة أهل السنة والجماعة التي يقبلها ويرضاها رب العزة والجلال، والتي كانت عليها القرون الأولى المفضلة بالخيرية. ومن اللطائف أن سبب تأليف هذه القصة يا أبا بلال رجل اسمه رضي الدين الواسطي من مدينة واسط التي في العراق، جاء إلى ابن تيمية فطلب منه أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته. وانظروا إلى حرص الناس على العقيدة، لأن قلنا الخطأ في العقيدة لا يغتفر، فكان الواحد من الناس يبحث عن تعلم العقيدة، العلم الذي اليوم أزهد الناس به المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءه هذا الرجل وطلب منه أن يؤلف يكتب له رسالة لشيء يقرأه فيعتقده ويموت عليه. فجلس ابن تيمية رحمه الله في مجلس بعد العصر، بعد ماذا أيها الأحبة؟ بعد العصر، وكتب هذه الوريقات، هذا المتن في عقيدة أهل السنة والجماعة. وسبحان الذي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. متن وريقات يخطها في مجلس واحد بعد العصر يكتب الله لها القبول. فكم من شارح وكم من معلق وكم من ناظم لهذه العقيدة المباركة. مجلسنا هذا في موازين حسناته، الشروح الذي صنفت على متن العقيدة الواسطية بالعشرات ولا نبعد إن قلنا بالمئات. وانظروا أيها الأحبة إلى بركة ماذا؟ العلم، ثم بركة الإخلاص. أزعم من باب حسن الظن أن ذاك الرجل كان رجلا مخلصا لله جل وعلا، ولو لم يكن مخلصا لم يكتب الله له القبول ولم تخلد هذه الوريقات، ولا يزال الناس يصدرون إليها، يريدون إليها ويصدرون، فيتعلمون منها عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو الخلود، هذا العلم يا أبا بلال الذي ينفع صاحبه في قبره وينفعه بين يدي ربه، هذه الصدقة الجارية. فالله الله في طلب العلم، والله الله في تحصيل العلم. لا تدري يا طالب العلم، قد يكتب الله لك القبول بنية خالصة وبتحصيل علمي صحيح، فتكتب متنا يصبح هذا المتن مرجعا لأهل السنة والجماعة عشرات القرون من الزمن، ما تدري. ابن تيمية لما خط هذه الورقات لهذا الرجل كان يعلم أننا في مسجد هيثم الأدلبي في القرن 15 الهجري سنقرأها. سبحان الذي قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأخلصوا النية وأقبلوا على العلم والزموا مجالسه، واعلموا أن هذا العلم إن خلصت نياتكم رفعكم ربكم جل وعلا به يوم القيامة. فأقول أيها الأحبة هذه المنظومة أو هذا المتن يسير وسهل، ألفاظه وكلماته واضحة، لا تحتاج إلى كثير تعليق وملحوظات من العبد الفقير. لذا ستكون غالب مجالسنا قراءة وتعليق يسير كتخريج للأحاديث أو توجيه لبعض كلام ابن تيمية في هذا المتن المبارك الذي أنصحكم بضبطه والعناية به، فإن من يضبط العقيدة الواسطية فقد ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة. من يضبط الواسطية بأدلتها، وأهم ما يميز هذا المتن أيها الأحبة أنه حشد جمعا كبيرا من الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة عموما وعلى باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص. فنشرع في هذه القراءة وفي هذا التعليق سائلين المولى جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا القبول وأن يجعل هذه المجالس وغيرها في ميزان حسنات ذلك العالم الذي عليه رحمات ربي تترى إلى يوم القيامة. تفضل يا شيخ.